إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، والوقت أعظم ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. سبحان الله، ما أسرع دورة الأيام، وما أعظم تقارب الزمان. في الجمعة الماضية وقفنا هنا مستقبلين عشر ذي الحجة، منبهين على فضائلها وأنها ستقدم علينا عما قريب. وفي هذه الجمعة نحن في رابع أيامها، فهنيئا لمن استغل ما مضى من هذه الأيام، وهنيئا لمن هو مستمر على الأعمال الصالحة متزود منها فيما بقي من هذه الأيام. أيها الناس، إن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل واحد منا على نفسه: ماذا قدمنا في هذه العشر؟ ما الذي قدمناه فيما مضى منها؟ وما الذي سنقدمه فيما بقي؟ أيها الناس، إن الناظر المتأمل إلى أحوالنا لا يجد الكسل والخمول في الأعمال الصالحة. يا ترى ما السبب؟ هل السبب في ذلك شبعنا منها، أننا شبعانون من الحسنات والأجور؟ لا والله، فنحن فقراء فيها ومحتاجون إلى المزيد منها. إن سبب خمولنا وكسلنا عن الأعمال الصالحة حتى في مواسم الخيرات هو غفلتنا أو تغافلنا عن قيمتها، عن قيمة الأعمال الصالحة وفضلها وما يترتب عليها من الكرامات في الدنيا والآخرة. قيمة العمل الصالح التي عرفها الأنبياء والصالحون، فكانت لهم مع الأعمال الصالحة أخبار عظيمة أقبلوا عليها وتزودوا منها عرف قيمة العمل الصالح. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل بالعمل الصالح بل وأمر جميع المرسلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم قيمة العمل الصالح فكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. عرف قيمة العمل الصالح فكان يصوم حتى يقول بعض الصحابة أنه لا يفطر. عرف قيمة العمل الصالح فكان يتصدق دائما وأبدا ولا يرد سائلا قط. عرف قيمة العمل الصالح فكان يذكر ربه في جميع أحيانه. عرف قيمة العمل الصالح فكان يجاهد في سبيل الله إلى غير ذلك من أعمال الخير والبر. عرف قيمة العمل الصالح أبو بكر الصديق لما كان ذات يوم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وقال لأصحابه وفيهم أبو بكر من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر أنا. فقال ومن عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في عبد مسلم إلا أدخله الله الجنة. عرف قيمة العمل الصالح عمر بن الخطاب الذي خدت الدموع في خديه خطين أسودين من كثرتها وغزارتها. عرف قيمة العمل الصالح عثمان بن عفان الذي أنزل الله فيه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عرف قيمة العمل الصالح الصحابة كلهم الذين قال الله عنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فما هي قيمة العمل الصالح؟ قيمة العمل الصالح حياة طيبة وعيشة كريمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قيمة العمل الصالح هي النجاة من الخسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قيمة العمل الصالح الرفعة من السفول. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قيمة العمل الصالح مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. قيمة العمل الصالح محبة الناس ومودتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قيمة العمل الصالح التمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قيمة العمل الصالح التبشير بالخير. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قيمة العمل الصالح التبشير بعدم الخوف مما سيقدم عليه يوم القيامة وبعدم الحزن على ما فات من الدنيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيمة العمل الصالح النجاة من الفتن. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قيمة العمل الصالح النجاة من الكروب والبضائق. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار كيف أن الله أنجاهم من ذلكم الغار بعد أن انطبقت الصخرة على فمه كيف أن الله أنجاهم منه بسبب أعمالهم الصالحة. قيمة العمل الصالح هي الأنس في القبر في بيت الدود والوحدة والوحشة. يؤنسك عملك الصالح كما جاء في حديث البراء بن عازب أن العمل الصالح يتحول إلى بشر طيب المنظر زكي الريح فيقول لك أنا عملك الصالح فوالله ما رأيتك إلا سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله. قيمة العمل الصالح جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا. قيمة العمل الصالح هي النجاة من العقوبات الدنيوية قبل الأخروية. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذه هي قيمة العمل الصالح. فما علينا إلا أن نستعد بالسلعة، ما علينا إلا أن نجهز السلعة لنستلم الثمن والقيمة. يا مسلمون، يا من فرط في الأربعة الأيام التي مضت من هذه العشر، ما بقي أكثر وما بقي أجل وأعظم. بقي ستة أيام فيها يوم عرفة، هذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل فيه بالحجيج ملائكته، هذا اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه للأمة الإسلامية دينها. فقد أنزل الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: إن في كتابكم آية، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: إني لأعلم باليوم الذي نزلت فيه، نزلت في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على جبل عرفة. هذا اليوم الذي هو يعتبر من أعياد المسلمين لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام. هذا اليوم الذي فيه أعظم ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة ثبت في مسند أحمد عن يعمر بن عبد الرحمن أن النبي أو عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. هذا اليوم الذي يعتق الله عز وجل فيه كثيرا من عباده من النار ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر فيه أن يعتق الله عز وجل عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليباهي بالحجيج ملائكته يقول: انظروا إلى هؤلاء ماذا أرادوا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم الذي ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامه وبين أنه احتسب على ربه بصيامه أن يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، فما أحوجنا أيها الناس إلى أن تكفر ذنوبنا وإلى أن تغفر سيئاتنا، فعلينا بصيام هذا اليوم. والمراد بالذنوب المكفرة هي الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، فما أكثر صغائرنا، ما أكثر الذنوب الصغيرة التي نرتكبها بالليل والنهار وبالسر والجهار، فنحن محتاجون إلى أن يغفرها الله لنا وإلى أن يكفرها الله عنا، وذلك إن صمنا هذا اليوم. هذا اليوم الذي الدعاء فيه مقبول ومستجاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم الذي يستحب فيه من بدايته من فجره الجهر بتكبير الله عز وجل في أدبار الصلوات، وهذا ما يسمى بالتكبير المقيد، فيكون من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق. والتكبير يشرع أي الجهر به منذ دخول العشر من بدايتها، فيكبر الله عز وجل في الأسواق والبيوت، فقد كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما، وذلك إذا دخلت العشر. ومن صيغ التكبير التي كان يكبر بها الصحابة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومنها: الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. فيا مسلمون، أروا الله من أنفسكم خيرا فيما بقي من هذه العشر، لا سيما في يوم عرفة، أكثروا من ذكر الله عز وجل، وصوموا هذا اليوم، والهجوا بالتكبير، وابتهلوا إلى الله بالدعاء، والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن في عشر ذي الحجة يوم النحر، وهو آخر أيامها وأفضل أيامها، بل وأفضل أيام الدنيا على الإطلاق، لما روى الإمام أبو داود عن عبد الله بن قرظ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ألا واعلموا أن هذا اليوم يشرع للناس فيه أن يذبحوا ضحاياهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي هنا ذبحي. والأضحية أيها الناس سنة مؤكدة على المقتدر، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول مؤكدا للاستحباب: من كان عنده سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والأضحية تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو من البقر أو من المعز ظأنها وشاتها. أما من الإبل فإن الناقة، وكذلك من البقر فإن الناقة والبقرة تجزئ عن أهل سبعة أبيات، لكل بيت سبعا. وأما الشاة أو الكبش فإنهما لا يجزئان إلا عن أهل بيت واحد. وينبغي مراعاة السن المعتبر في الأضحية، ينبغي مراعاة السن الشرعي الذي جاءت به الأدلة في الأضحية، فلا يجزئ من الإبل إلا ما كان له 5 سنين ودخل في السادسة، ولا يجزئ من البقر إلا ما كان له 2 سنين ودخل في الثانية، ولا يجزئ من المعز إلا ما كان له 1 سنة على الصحيح، إلا ما كان له 1 سنة ودخل في الثانية، ولا يجزئ في الظأن أي الكباش إلا ما كان له 6 أشهر ودخل في الشهر السابع. وليعلم أنه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب التي تمنع من إجزائها. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وما كان من العيوب أشد من هذه العيوب 4 فلا يجزئ من باب أولى. ولا بأس بالتضحية بمقطوعة الأذن ومثقوبتها، وأيضا التضحية بمكسورة القرن والتي تسمى بالعضباء، وهكذا يجوز التضحية بمبتورة الإلية والذنب. وليعلم أيها الناس أن وقت ذبح الأضحية هو بعد صلاة العيد، ويمتد إلى آخر أيام التشريق، ولا بأس بالذبح ليلا. والأفضل أن تذبح أضحيتك بيدك كما كان هديه صلى الله عليه وسلم، فإن لم تستطع أن تذبح فلتوكل ذابحا مسلما مصليا. فإذا ذبح لك أضحيتك فإنه لا يجوز لك أن تعطيه أجرته شيئا منها، بل تعطيه مالا. ويشترط تسمية الله عند ذبح الأضحية فإذا ذبحت الأضحية بدون تسمية فلا تجزئ ولا يجوز أكلها، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وليحقق الذبح، وذلك بقطع الودجين والحلقوم وإنهار الدم. هذا وليعلم أنه ينبغي على الذابح أن يحد شفرته لكي يريح ذبيحته، فإن هذا من الإحسان. ولا ينبغي عليه أن يحد الشفرة والذبيحة تنظر، ولا ينبغي له أن يذبح الذبيحة وأختها تنظر إليها، فإن هذا من الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا واعلموا أن هذه الأضحية عبادة لله عز وجل، يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلا يكن همه منها مجرد اللحم. لا يكن همك يا عبد الله من هذه الذبيحة مجرد اللحم، بل ينبغي عليك أن تتقرب بها إلى الله عبادة وطاعة، وأن تسأل من الله عز وجل قبولها، فإن هذا دليل تقواك لله، لأن الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا للعمل الصالح فيما بقي من هذه العشر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحل علينا عيد الأضحى ونحن في أتم الصحة والعافية، وقد تحقق للأمة ما تصبو إليه من العزة والتمكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.